بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فتوقفنا أيها الإخوة والأخوات في اللقاء الماضي في هذه الرسالة المباركة، أصول وكليات من أصول التفسير وكلياته لا يستغني عنها المفسر للقرآن. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: العهود والمواثيق. من أصول القرآن وكلياته حفظ العهود والوفاء بالمواثيق. يمر بقارئ القرآن آيات، هذه الآيات فيها الأمر بحفظ العهود، وفيها الأمر بالوفاء بالعقود، كقول الله جل وعلا: وبعهد الله أوفوا، وكقوله تبارك وتعالى: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وكقوله تبارك وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. هذه الآيات فيها ماذا؟ فيها الأمر بحفظ العهود والوفاء بها، وفيها الأمر بالوفاء بالعقود. قال أهل العلم: فهذا الذي جاء في هذه النصوص من الأمر بحفظ من الأمر بالوفاء بالعهود ومن الأمر بالوفاء بالعقود، يدل على معنى. ما هو المعنى؟ نبه على هذا الشيخ رحمه الله تعالى فقال: يدخل فيها، أي في العهود والعقود، يدخل فيها التي بينه وبين الله، يعني بين العبد وبين الله جل وعلا، وهو القيام بعبادة الله مخلصا له الدين. والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. إذن الأمر بحفظ العهود والأمر بالوفاء بالعقود يدخل فيه ما بين العبد وبين ربه، ويدخل فيه ما بين العبد وبين عباد الله جل وعلا. ولهذا قال أهل العلم: فهذا يعم جميع ما عاهد العبد عليه ربه من العبادات، كالنذور والأيمان. الإنسان ينذر لله: علي كذا مثلا، أو يقسم بالله تبارك وتعالى ويحلف، فهذا إلزام منه، يلزم العبد نفسه بهذا الشيء الذي قد نذر به أو حلف عليه. ويشمل أيضا عن الوفاء بالعهود والعقود ما جرى بين العبد وبين الخلق، كالعهود بين المتعاقدين، وكالوعد الذي يكون بين المرء وبين أخيه في أمور الدين أو في أمور الدنيا، فهذه جميعها يجب الوفاء بها والقيام بها على أتم الوجوه وأكملها وأحسنها، وأداؤها بنصح لمن كان بينك وبينه وفاء وعهد وميثاق. والمصنف رحمه الله تعالى له كلام متين من المناسب أن يقرأ، وذلك لأهميته في هذا الباب، كما قلنا فيه قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم وبعهد الله أوفوا، يشمل ما بين العبد وبين ربه وما بين العبد وبين عباد الله جل وعلا. كذلك في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا عام أيضا. ولهذا قال الشيخ ابن سعد رحمه الله في تفسيره: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود، أي بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصها، هذا معنى الوفاء بالعقد. قال: وهذا شامل للعقود التي بين العبد وربه من التزام عبوديته والقيام بها أتم قيام وعدم الانتقاص من حقوقها شيئا، والتي بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعته واتباعه، والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرهم وصلتهم وعدم قطيعتهم، والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقر واليسر، والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع والإجارة ونحوها، وعقود التبرعات كالهبة ونحوها، بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله تعالى بينهم في قوله: إنما المؤمنون إخوة. كل هذا داخل في الأمر بالوفاء بالعقود كما قرر المصنف رحمه الله تعالى هنا وفي تفسيره. هذا ما يتعلق بهذا الأصل أو بهذه الكلية من كليات القرآن. ثم تطرق المصنف رحمه الله أو جاء بذكر كلية أخرى، وهي قال: الحكمة والقوام، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. من أصول القرآن وكلياته التي جاء بها والتي تتابعت النصوص كثيرا في الأمر بها والحث عليها والترغيب فيها والاجتهاد في تحقيقها، الحكمة، فإن ذلك من علامات الخير ومن دلائل التوفيق. قال الله جل وعلا: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فما هي هذه الحكمة وما هو مفهومها والتي بها يتحقق للمرء كل هذه الخيرية؟ أتى المصنف رحمه الله بلفظ جامع دال على ما ينبغي أن يقوم به العبد. قال: الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. فعل ما ينبغي من الأعمال والأمور التي توافق العقل والشرع على الوجه الذي ينبغي، على الطريقة السليمة الصحيحة المنضبطة التي ينبغي أن تسلك، فإنها إذا سلكت تحققت المقاصد ووجد المطلوب. قال: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي. من أتى الأمور أخواني على هذا الوجه الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى هنا وفق للصواب، وفق للصواب في آرائه، وفق للصواب في أقواله، وفق للصواب في أعماله. لماذا؟ لأنه سلك الأمور التي تنبغي على الوجه والطريقة التي تنبغي. والمصنف رحمه الله، أعني به ابن سعدي في رسالته هذا، ينبه على أمور كثيرة جدا ينبغي أن يسلك معها هذا المسلك الشرعي، وقد فصل كثيرا من هذه الأمور ونبه عليها في رسالته النافعة الرياض الناظرة، حيث عقد رحمه الله تعالى لبيان هذا الأصل فصلا مستقلا، وهو الفصل 17 في كتابه المذكور آنفا، في الحث على سلوك طريق الحكمة. بيّن رحمه الله كيف تكون الحكمة في الأمور، في التعليم، في التعلم، في الدعوة، في معاشرة الزوجات، في معاملة الأولاد، في العلاقات، في النفقات، في التواصل مع الناس، بل حتى كيف تكون الحكمة مع النفس. بيّن هذا رحمه الله تعالى بكلام واضح جلي يستفاد منه في الحياة العملية، فأنصح إخواني ومن يسمعني بالرجوع إلى هذا الفصل من الكتاب المذكور، لأننا هنا نمر مرورا على القواعد ونبين عيون هذه المسائل. أيضا من الألفاظ التي تمر بقارئ القرآن والتي عليه أن يفهمها ويدرك مدلولها ما نبه عليه المصنف رحمه الله بقوله: والإسراف والتبذير. لفظة الإسراف والتبذير ولفظة البخل والتقتير والقوام ألفاظ تمر بقارئ القرآن. من النصح للنفس أن يدرك قارئ القرآن هذه الألفاظ وأن يفهم مدلولها فهما سليما. فما هو الإسراف، وما هو التبذير، وما هو القوام، وما هو البخل، وما هو التقتير، ونحو ذلك؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: والإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق، والتقتير والبخل عكسه، التقصير في النفقات الواجبة. إذن ضابط الإسراف كما يقول المصنف رحمه الله مجاوزة الحد في الإنفاق. عندما يقول مجاوزة الحد هنا لابد أن ندرك أمرا، وهو أن هناك حدا نقف عليه يعني مأذون به، وإذا تجاوز المرء هذا الحد يعني أن هناك حدا غير مرخص فيه. فقوله مجاوزة الحد يشمل أو يدخل فيه أمران: الأول حد مأذون فيه، هذا لزوم الحق، فالحد المأذون فيه هو الحق. الثاني حد منهي عنه، وهذا هو المحذور. في موضع في تفسيره رحمه الله نبه على مدلول الإسراف بكلام واضح جلي، فقال: والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي، هذا واحد، كالشرف في المأكولات والمشروبات ونحو ذلك التي تؤدي إلى الضرر بالجسم. قال ثانيا: وإما أن يكون بزيادة الترفه يعني في جانب الكماليات في المآكل والمشارب والملابس ونحو ذلك. الثالث: وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام، فوضع المال ونحو ذلك فيما نهى الله تبارك وتعالى عنه يعد ماذا؟ يعد إسرافا. نعم. عكسه أو يقابله قال: التقصير في النفقات الواجبة. طيب، ما هو طريق الاعتدال، وما هو الطريق الوسط الذي ينبغي سلوكه وبالأخذ به يوصف المرء بالاعتدال والاقتصاد والقوام؟ الجواب: بيان هذا جاء في قول الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا هو المنهج الوسط الذي ينبغي أن يكون عليه المرء. وكان بين ذلك قواما، ما هو القوام؟ القوام قال أهل العلم هو القيام بما أمر الله جل وعلا به وبما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذل ما ينبغي فيما ينبغي، وبذل ما ينبغي فيما ينبغي من واجب أو مستحب. إذن باختصار أعود وأقول: الزيادة على المأذون به في النفقة أو مضاعفة النفقة على ما ينبغي تبذير وإسراف، التقصير في منع النفقة أو في منعها يعد من البخل والتقتير، بينهما القوام والاقتصاد. طيب، هل يقع أو قد يقول قائل: هل معنى هذا أنه قد يقع الإسراف في الخير أو في العمل الصالح؟ الجواب: نعم. عندما قال الله تبارك وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، هذا الوصف لمن؟ لعباد الرحمن. السياق كله في بيان صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن فيما ينفقون؟ إما في واجب أو في مستحب. فقوله: والذين إذا أنفقوا، أي فيما هو واجب عليهم أو فيما هو مستحب في حقهم، لم يسرفوا ولم يقتروا بل سلكوا سبيل القوام والوسط وكان بين ذلك قواما. ومما يدل لذلك من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة. كلوا وتصدقوا، هذا هو الشاهد، والبسوا في غير إسراف ولا مخيلة، والحديث رواه النسائي وغيره. ولهذا قال الله جل وعلا في وصاياه التي وصى بها عباده في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. هذا كناية عن ماذا؟ كناية عن شدة البخل والحرص على المال. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط، كناية عن الإنفاق فيما لا ينبغي أو الزيادة على ما ينبغي. هكذا قرر أهل العلم. مما يتصل إخواني بهذه الكلية أو بهذا الأصل أن هناك نوعا من الإسراف لا يكاد يتفطن له كثير من القراء أو المتكلمين في هذا الباب، وهو باب الإسراف. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع هو الإسراف على النفس، الإسراف على النفس بفعل ما حرم الله تبارك وتعالى أو بترك ما أوجبه الله جل وعلا. وهذا النوع هو الذي دعا الله تبارك وتعالى عباده إلى التوبة إليه منه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إذن إذا كان الأمر كذلك أيها الأخوة الكرام، فليتنبه قارئ القرآن وليجتهد في الابتعاد عن هذا النوع من الإسراف، لأنه باب من أبواب الهلاك. وقد قال الله تبارك وتعالى: ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. وليحذر أيضا أن يسلك مسالك هؤلاء المسرفين، لأن الله جل وعلا يقول: ولا تطيعوا أمر المسرفين، ما شأنهم؟ قال الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فالأمر ليس بالسهل في هذا الجانب، فعلينا أن نضع النصوص مواضعها وأن نتكلم بمدلولها الذي أمر الله تبارك وتعالى به. ننتقل بعد ذلك إلى أصل آخر. قال رحمه الله تعالى: المعروف. قال: المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا، والمنكر عكسه. المعروف من الألفاظ الشرعية العظيمة التي كثر ورودها في كتاب الله تبارك وتعالى، وهي من الصفات الجليلة التي توالت النصوص وتتابعت على الأمر بها والحث عليها والترغيب فيها وتنوع فضائلها وكثرة ثمارها وآثارها الطيبة. وهكذا أيضا لفظة المنكر، والمنكر أيضا تتابعت النصوص على النهي عنه والزجر عن فعله وبيان سوء عاقبة فاعله. النصوص في هذا كثيرة ولا تخفى على تال لكتاب الله جل وعلا، كما قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هنا تلاحظون أنه لم يذكر المنكر، فهل يدخل فيه المعروف؟ بناء على القاعدة التي تقدمت معنا، يدخل لما يدخل؟ يدخل أحمد؟ إيه نعم، لا شك أنه يدخل، تقدم هذا عندنا في القاعدة. إذا أفرد أحد اللفظين دخل فيه الآخر، فهذا من جوانب تطبيق تلكم القاعدة. وبالنهي عن المنكر أيها الإخوة تتحقق النجاة بإذن الله جل وعلا، كما قال سبحانه: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذا كان هذا شأن الأمر بالمعروف وهذا شأن النهي عن المنكر، فما المقصود بكل منهما؟ الجواب ما قرره المصنف هنا: المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه من جهتين، قال: شرعا وعقلا. فالشرع جاء به وأمر به، والعقل السليم يقتضيه ولا ينكره. مثال المعروف: التوحيد، البر، العدل، الصدق، العفاف، الإحسان وغير ذلك. والمنكر ما ضابطه؟ قال: المنكر عكسه. إيش معنى عكسه؟ نعم، نأخذه من كلام المصنف. قال: المعروف اسم جامع لكل ما عرف حسنه ونفعه شرعا وعقلا. إذن نقول: المنكر اسم جامع لكل ما عرف قبحه وضرره شرعا وعقلا. ما مثال المنكر؟ الكفر، الشرك، العقوق، الظلم، الكذب، القتل، الزنا، الإساءة، التبرج، القطيعة، كل هذه أمثلة للمنكر. من المهمات إخواني في هذا الباب أن ندرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبادة وقرب إلى الله جل وعلا، وهي ترادف الدعوة إلى الله، ترادف النصيحة، ترادف التواصي بالحق إلى آخره. فإذا كان هذا الباب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العبادات، هذا يعني أن هذه العبادة لها ضوابطها، وأن هذه العبادة لها قواعدها ولها أصولها. أصولها لا بد من دراستها ومن الإلمام بها. لماذا؟ حتى يتم للآمر بالمعروف وللناهي عن المنكر القيام بهذه الوظيفة الشرعية على وجهها الشرعي، لأن ما أمر به الشرع لا بد أن يؤدى على الوجه الذي أمر به الشرع، وإلا يخرج المرء عن الصراط المستقيم بهذه الطريقة. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيان شاف واف لهذه العبادة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تجدون ذلك في أقواله صلى الله عليه وسلم، وتجدون ذلك أيضا في أفعاله صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك صفات للآمر والناهي، أعظمها العلم والبصيرة فيما يؤمر به أو فيما ينهى عنه، وأيضا سلوك سبيل الرفق والحكمة. لهذا قال بعض السلف: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ونهيك عن المنكر بلا منكر. لأن المقصود ماذا؟ المقصود تحقيق الخير أو إزالة الشر. والشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى نبه على العديد من القواعد في هذا الباب، ومن الضوابط، ومن الصفات في تفسيره. أعطيكم بعض الإحالات، وأتمنى يعني من الحضور أن يرجعوا لهذه الإحالات ويتأملوا في تقريرات المصنف رحمه الله تعالى لهذه العبادة الجليلة. عند الآية رقم 189 من سورة البقرة، وعند الآية 78 و79 و105 من سورة المائدة، وعند الآية رقم 108 من سورة الأنعام، وعند الآية رقم 44 من سورة طه، وعند الآية رقم 88 من سورة هود، عند قول شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، إلى آخره، وعند الآية رقم 33 من سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، إلى آخره. ستجدون كلاما عظيما وافيا في بيان مدلول هذه الآيات وما فيها من أصول ينبغي أن يسلكها الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ومن الأحاديث الجامعة أيها الإخوة في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الحديث من قرأه رأى أنه لا يتجاوز سطرا، لكن فيه من القواعد، وفيه من الضوابط، وفيه من الأصول، وفيه من التنبيهات الشيء الكثير. وقد تدارست هذا الحديث مع جمع من طلبة العلم في 18 مجلسا، خرجنا ولله الحمد بفوائد كثيرة جدا مما قرره شراح الحديث والأئمة الذين تقدموا وتحدثوا في هذا الباب، في باب الأمر بالمعروف وبباب النهي عن المنكر، وكيف أن هذا الباب باب لابد أن يضبط بقواعد الشرع، فليس هو خاضع للعاطفة أو للحماس أو للاندفاع أو للاستحسان لبعض الأمور، لا، هذه عبادة وقربة لابد أن نؤديها على الوجه الذي أمر الله تبارك وتعالى به. فهذا التنبيه لابد يعني أن يقف عليه القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى كلية أخرى من كليات القرآن، ألا وهي ما يمر بقارئ القرآن من لفظة الاستقامة. يقول المصنف رحمه الله: الاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام. الاستقامة أصل عظيم من أصول القرآن، وفي الوقت نفسه منزلة عظيمة وكبيرة من منازل العبودية لله تبارك وتعالى. بالاستقامة أيها الإخوة والأخوات يعرف التدين الصحيح الذي قام في قلب المرء، لأن الاستقامة الظاهرة تعكس ماذا؟ الاستقامة الباطنة. ولأن الاستقامة في الحقيقة أصلها وأساسها أين؟ في القلب. وفي القرآن إخواني آيات كثيرة لمن يتأمل فيها الأمر بالاستقامة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال جل وعلا: فاستقيموا إليه واستغفروه. وفي عدد من الآيات أيضا بيان لثمرات الاستقامة والعوائد الطيبة التي تعود على المستقيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إلى آخره. وقال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إذن هذا يعني أن الاستقامة القدر الكبير عند الله تبارك وتعالى. ورود هذه الآيات وأمثالها يتطلب من صاحب القرآن أن يتفهم معنى الاستقامة. فما هي الاستقامة التي يريدها الله تبارك وتعالى منا، وما هو مدلولها؟ هذا ما بينه المؤلف رحمه الله هنا، فقال: الاستقامة لزوم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على الدوام. يستفاد من كلام المصنف هنا أن الاستقامة تجمع أمرين: الأمر الأول اللزوم لطاعة الله جل وعلا، واللزوم لطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني المداومة، أن هذه الملازمة لطاعة الله وطاعة رسوله تكون على الدوام ومصاحبة للمستقيم حتى الممات. قال جل وعلا: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي استمروا على التقوى وداوموا عليها واثبتوا على معانيها ومطالبها حتى يأتيكم الموت وأنتم على هذه الحال. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذه مطالبة بالاستقامة حتى الممات. طيب، بتحقيق لزوم الاستقامة لطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى نهاية العمر، يكون المرء قد حقق هنا الاستقامة المطلوبة منه: فاستقم كما أمرت، وجاء بهذا المدلول الاستقامة على الدوام. فلابد أن نتنبه لهذا القيد. السؤال هنا: ما هي جوانب الاستقامة؟ الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها عامة، فتكون في التوحيد والإيمان. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: في كتابه العظيم جامع العلوم والحكم: أصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد. وقد فسر أبو بكر يقول: وقد فسر أبو بكر الصديق رضي الله عنه الاستقامة في قوله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره، لم تلتفت القلوب بمقاصدها وإراداتها ونياتها إلى غير الله جل وعلا. قال: فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومهابته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عن كل ما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته تبارك وتعالى. ومن أبواب الاستقامة التي لابد أن يتنبه لها كل مسلم وسالك لسبيل الاستقامة التي أمر الله جل وعلا بها، الاستقامة على الشرع في العبادات. فلا يصف المرء بكونه مستقيما إذا كان يتعبد الله جل وعلا ويتقرب إليه بغير ما شرع. فالمستقيم حقا هو الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويراعي أقواله وأعماله في عباداته وفي قرباته، لأن المرء لا يحقق هذا الوصف العظيم إلا بتحقيق الاتباع للنبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أبواب الاستقامة الاستقامة على الشرع في باب الأخلاق والسلوك، فهذا باب عظيم، لأن ديننا كما جاء بالعقائد وجاء بالعبادات والقربات جاء أيضا بالأخلاق وبالسلوك وبالآداب. وتكون الاستقامة أيضا في الأقوال والأعمال والمقاصد والنيات. تكون في الأقوال الظاهرة، نعم، تكون في الأقوال الظاهرة والباطنة. أعني بالأقوال الباطنة ما يتعلق بأمور الاعتقاد كما قرر أهل العلم. وتكون في الأعمال الظاهرة والباطنة، الأعمال الظاهرة المعروفة والأعمال الباطنة أعمال القلوب. وتكون في المقاصد والنيات والإرادات. من اجتهد في ذلك وحققه على وجهه حسب استطاعته، لأن ما أمرنا به مطلوب منا أن نحققه حسب الاستطاعة. قال عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فمن اجتهد في ذلك فإنه يستحق المدح الذي جاء في كتاب الله على أهل الاستقامة والخير. أيضا من الأصول التي على قارئ القرآن أن يتنبه لها في أثناء تلاوته لكتاب الله، ما نبه عليه المصنف هنا رحمه الله تعالى بقوله: مرض القلب هو اعتلاله، وهو نوعان: مرض شكوك في الحق، ومرض شهوة للأمور المحرمة. من كليات القرآن بل من قواعده كما قرر أهل العلم ما ورد من الآيات في بيان أنواع أمراض القلوب. فالقلب يمرض ويعتريه ما يعتريه من الآفات والعلل. وقد تناول المصنف رحمه الله تعالى هذه القاعدة في العديد من كتبه، منها في تفسيره المعروف تيسير الكريم الرحمن، ومنها في رسالته القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن في القاعدة 32. والإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الماتع إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان نبه على هذه القاعدة وشرحها في فصول خاصة. السؤال: كم عدد هذه الأمراض وما هي أنواعها؟ قال المصنف رحمه الله: مرض القلب نوعان. الأول: مرض شكوك في الحق. هذا النوع من أمراض القلوب يسمى عند العلماء بمرض الشبهات. لماذا؟ لأن الحق يشتبه بالباطل، فلا يحصل التمييز بين ما هو حق وما هو باطل على الشخص أو على المرء، فيسمى هذا الشيء ماذا؟ مرض شبهة. النوع الثاني قال رحمه الله: ومرض شهوة للأمور المحرمة. مرض شهوة وهو إرادة المعاصي وحبها والعياذ بالله والرغبة فيها. إذا نظرنا في كتاب الله نجد العديد من الآيات التي فيها ذكر المرضين. مثال الأول وهو مرض الشبهة أو الشك، قوله تعالى في شأن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو المرض الذي في قلوب المنافقين؟ هو مرض الشك ومرض الشبهة في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فعاقبهم الله تبارك وتعالى وزادهم مرضا إلى مرضهم. ومثال الثاني قوله جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما هو هذا المرض؟ هو مرض الشهوة وإرادة الفجور، نسأل الله العافية. طيب، لو قال قائل: قد ذكرت أن في القرآن العديد من الآيات التي فيها ذكر المرضين، فكيف نميز نوعي المرض في القرآن؟ الجواب، أجاب عن هذا الشيخ ابن سعدي رحمه الله نفسه في كتابه القواعد الحسان، حيث قال: وارجعوا إلى الإحالة التي أعطيتكم وهي قواعد الحسان القاعدة 33، قال: والطريق إلى تمييز هذا من هذا مع كثرة ورودهما في القرآن. تنبه إلى هذا القيد: مع كثرة ورودهما في القرآن. قال: يدرك من السياق، فإن كان السياق في ذم المنافقين والمخالفين في شيء من أمور الدين كان هذا مرض الشكوك والشبهات، وإن كان السياق في ذكر المعاصي والميل إليها كان مرض شهوة، نسأل الله السلام والعافية. إذن السياق القرآني هو الذي يحدد لنا نوع هذا المرض، ولا يكفي أن يقف المرء على مجرد أن هذا مرض شبهة أو هذا مرض شهوة، لابد أن ينظر ما هي هذه الشبهة، ما هو هذا الشك، ما هي هذه الشهوة التي ذمها الله تبارك وتعالى هنا ووصفها بكونها مرض. لأن إدراك هذا إخواني وفهمه على وجهه الصحيح يساعد على ماذا؟ يساعد على تجنبه، ويساعد على الابتعاد عنه، ويساعد على أن يكون المرء على خلاف ما ذم الله تبارك وتعالى به هذا المرض، نسأل الله العافية. من المهمات التي على قارئ القرآن أن يدركها إدراكا كبيرا، والوقت لا يسعف في الحقيقة، لكن لابد من التنبيه ولو بسطور، أن يعرف قارئ القرآن خاصة أسباب المرضين، فإن هذه الأمراض لا تأتي هكذا جزافا، بل لها أسباب ولنشأتها عوامل. فما هي أسباب مرض الشبهة؟ من تكلم في هذا الباب من أهل العلم نبهوا على العديد من هذه الأسباب، ومنهم ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وغيره وغيرها من كتبه. يقول رحمة الله عليه: ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم، هذا منشأها، ضعف البصيرة وقلة العلم، وقد تكون أيضا بسبب البيئة التي يعيش فيها المرء فتنشأ عنه أو عنده الشبهة، وقد تكون أيضا بسبب نقل باطل مكذوب فتنشأ عنده بسبب ذلك الشبهة، وقد تكون أيضا بسبب قبول ما يأتيه من غير تحقق ولا تثبت ولا عرض لما يصل إليه على النصوص فيقع في الشبهة وفي خلاف الحق إلى غير ذلك من الأسباب. وأما فتنة الشهوات فتنشأ من ضعف الإيمان ومن اتباع الهوى ومن عدم الصبر عن معصية الله تبارك وتعالى ونحو ذلك. أيضا من المهمات أن يقف المسلم على علاج المرضين. ما هو العلاج الذي ينبغي أن يسلك؟ لذلك أسباب كثيرة أيضا، لكن أساس السلامة من فتنة الشبهات التسلح بالعلم الشرعي الصحيح الذي منبعه ومصدره كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تلقى عن الصحابة من التابعين والأئمة. وأيضا من أصول علاج مرض الشبهات تجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي الميزان للأمور، هي الميزان للعقائد، هي الميزان للعبادات، هي الميزان للقربات، هي الميزان للأخلاق. وأيضا من عوامل وأسباب السلامة من الشبهات حسن القصد، حسن القصد وإخلاص النية في طلب الحق. وكم من إنسان يحرم بسبب سوء قصده والعياذ بالله وفساد نيته وإرادته، مع أن الحق يطرح أمامه جليا لكن لا يستوعبه ولا يدركه. لماذا؟ لأنه قد وضع حاجزا بينه وبين دخول هذا الحق إلى قلبه، وهو فساد نيته وإرادته والعياذ بالله، فيحرم بسبب ذلك. أيضا من الأسباب الهامة في علاج مرض الشبهة الاجتهاد في الفهم السليم للنصوص الشرعية في المسائل، سواء في مسائل العقائد ونحوها، لابد أن يكون هناك فهما نعتمد عليه. ما هو هذا الفهم؟ هو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتأملوا هذه الآية مما يدلكم على اعتبار فهم الصحابة للنصوص ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان بالإمكان، والآية تكون تامة إذا قال الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يستقيم؟ في منظورنا أنه يستقيم، والآية تامة بهذا. فهذا القيد وهذه الضميمة العظيمة ويتبع غير سبيل المؤمنين، هل جاءت هكذا؟ لا والله، إنما جاءت لأمر وتنبيه في غاية الأهمية، وهو اعتبار سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون في هذه الآية؟ نقل أو بين غير واحد من أهل العلم أن المراد بهم الصحابة رضي الله عنه. إذن مع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام والأخذ بسنته لابد من اعتبار فهم الصحابة لما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا وقع المرء في الوعيد، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. طيب، فتنة الشهوات كيف يسلم منها المرء؟ يسلم منها بالصبر، ويسلم منها بتقديم عقله على هواه، ويسلم منها بموعظة نفسه موعظة الحسنة، ويسلم منها بالترغيب والترهيب ونحو ذلك. والأدلة على هذا كثيرة جدا، لعلكم تدركون شيئا منها بالرجوع إلى الإحالات المتقدمة. أيضا من أصول القرآن إخواني وكلياته التي لابد من التنبه لها ما قرره المصنف هنا رحمه الله بقوله: النفاق إظهار الخير وإبطان الشر، فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. من أصول القرآن ومن كليات القرآن بيانه لمرض النفاق وتفصيله لصفات المنافقين تفصيلا واسعا، ويكفيكم في هذا سورة براءة فعامتها في بيان صفات المنافقين. وقد جلى علماؤنا رحمة الله عليهم من خلال القرآن فقط صفات المنافقين وعقوباتهم وأسباب النفاق ونحو ذلك، وتجدون كلاما متناثرا لابن القيم رحمه الله تعالى، خصوصا في المدارج، مدارج السالكين، وكذلك المصنف ابن سعدي العديد من بيان هذه المسألة. ما هو النفاق؟ يقول المصنف رحمه الله: إظهار الخير وإبطان الشر. ما معنى هذا الكلام؟ المعنى أن النفاق في أصله وأساسه هو ماذا؟ مخالفة السر للعلانية، إظهار الخير وإبطان الشر. المعنى أن يخالف الظاهر ماذا؟ الباطن. هذا هو أصل النفاق، فيزين ظاهره بشيء وهو الخير، ويخفي شيئا آخر وهو الشر. ولهذا قال المصنف: النفاق إظهار الخير وإبطان الشر. هذا النفاق أقسام، فكم أقسامه وما هي؟ قال المصنف رحمه الله: فيدخل فيه النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. إذن نستفيد من هذا أن النفاق على قسمين أو على نوعين. ما هما؟ الأول النفاق الاعتقادي، والثاني النفاق العملي. السؤال: ما ضابط كل قسم؟ ما هو تعريف النفاق الاعتقادي وما هو تعريف النفاق العملي؟ قال أهل العلم: إذا كان النفاق متعلقا بأصل الإيمان فهو نفاق اعتقادي. متعلق النفاق المتعلق بأصل الإيمان والاعتقاد، هذا هو النفاق الاعتقادي، ويسمى أيضا النفاق الأكبر. يظهر الإيمان بالله جل وعلا وهو كافر به والعياذ بالله، يظهر متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يخالفه صلى الله عليه وسلم، يظهر نصرة الحق وحبه وهو يعاديه. هذا هو النفاق الاعتقادي الذي توعد الله جل وعلا عليه بقوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. والمؤمن والمسلم لا يكون في الدرك الأسفل من النار. إذن هذا ما يتعلق بالنفاق الاعتقادي. إن كان النفاق في جانب العمل ليس في جانب الاعتقاد، يسمى ماذا؟ يسمى نفاقا عمليا كما قال المصنف، والنفاق العملي. وهذا تجدونه في كثير من الآيات والنصوص. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وغيرها من النصوص، وهي واضحة جلية ندركها تماما متى؟ إذا تأملنا كلام الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى قاعدة أخرى، وهي تتعلق بأوصاف القرآن باعتبار التشابه وباعتبار الإحكام. وكلام المصنف كما تلاحظون فيه طول، هنا في حدود 5 أسطر، وأمهد له بما يعين بإذن الله على فهمه. نعلن لهذه القاعدة قاعدة في أوصاف القرآن باعتبار التشابه والإحكام. يقال في تقرير هذه القاعدة وبيانها: وصف الله القرآن بأنه محكم كله، فقال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وصف الله القرآن بأنه متشابه كله، قال جل وعلا: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. وصف الله القرآن في موضع ثالث بأن بعضه محكم وبأن بعضه متشابه، فقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. كيف نجمع بين هذه الأوصاف؟ وهل بين هذه الأوصاف تعارض؟ وإن كان بينها تعارض فكيف نوجهها؟ اسمعوا يا أهل القرآن، إذا جاء المحكم والتشابه في القرآن في سياق واحد، فالمحكم معناه هو الذي اتضح معناه وعرف مدلوله، والمتشابه هو الذي خفي معناه، وهذا الخفاء قد يكون نسبيا، ليس خفاء عاما مطبقا لا يدركه أحد، هذا يستحيل. هذا متى؟ هذا في حالة الجمع بين اللفظين الإحكام والتشابه. إذا جاء وصف القرآن بالإحكام فقط في سياق واحد، بالإحكام فقط، فمعنى الإحكام هنا الإتقان، وأنه أي القرآن لا كذب في أخباره ولا جور في أحكامه. الوصف الثالث: إذا جاء وصف القرآن بالتشابه فقط، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى التشابه هنا؟ قال أهل العلم: معنى التشابه أنه يشبه بعضه بعضا. في أي شيء يشبه بعضه بعضا؟ في الكمال، في عدم التناقض، في حسن البيان إلى آخره. وهذا معنى قول المصنف هنا. إذا نقرأ كلام المؤلف هنا وبه يتضح إن شاء الله ما تقدم: القرآن كله محكم، أحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة، وأن أخباره أعلى درجات الصدق، وأحكامه في غاية الحسن. هذا متى؟ إذا جاء وصفه بالإحكام فقط. طيب، وكله متشابه من جهة اتفاقه في البلاغة والحسن وتصديق بعضه لبعض وكمال اتفاقه، هذا في حالة وصفه بالتشابه فقط. ومنه محكم ومتشابه من جهة أن متشابهه ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني، ومحكمه واضح مبين صريح في معناه، إذا رد إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه. إذا حصل عندنا نص فيه اشتباه لم ندرك معناه ماذا نفعل؟ نرده إلى المحكم الواضح البين، وبهذا تتضح القاعدة بإذن الله جل وعلا. ننتقل إلى قاعدة أخرى من قواعد القرآن وأصل عظيم من أصوله، وهي قاعدة تتعلق بالاعتقاد بعقيدة المسلم، قاعدة قرآنية عقدية. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة قررها المصنف في مواضع عديدة من تفسيره، وهي ما يتعلق بصفة معية الله تبارك وتعالى لعباده. قال المصنف رحمه الله: معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان: معية العلم والإحاطة، وهي معية العلم العامة فإنه مع عباده أينما كان، ومعية خاصة وهي معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. حتى يتبين لنا إخواني كلام المصنف وندرك ما قرره رحمه الله هنا إجمالا، نقول إن من يتأمل القرآن يجد أن لفظة معه، هذا الحرف معه، يأتي في القرآن على وجهين: الوجه الأول عام، والوجه الثاني خاص. مثال الأول، قال الله جل وعلا: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. هذا عام. وقال تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، هذا الشاهد، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. هذا النوع من المعية التي هي معية الله لعباده يسمى عند العلماء بماذا؟ معية العلم والإحاطة كما قال المصنف. وهذه المعية يقال لها المعية العامة. طيب، هذه المعية ماذا تقتضي؟ تقتضي التحذير من اطلاع الله جل وعلا على عبده وهو على خلاف ما يحب جل وعلا، وتقتضي أيضا التنبيه للعباد أن الله على علم بما يقومون به، فالله يعلم الحركات والسكنات والمداخل والمخارج وما خفي وما ظهر تبارك وتعالى. النوع الثاني معية خاصة، مثالها قول الله جل وعلا: إن الله مع الصابرين. جاءت المعية مع نوع وفئة خاصة وهم أهل الصبر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في الغار فيما بين الله جل وعلا في كتابه: لا تحزن إن الله معنا. طيب، هذا النوع يسمى عند العلماء بماذا؟ بالمعية الخاصة. هذه المعية الخاصة ماذا تقتضي؟ قال المصنف: معيته مع خواص خلقه بالنصرة واللطف والتأييد. هذا هو الذي تقتضيه هذه المعية. إذن بما تقدم يعلم أن المعية العامة هي معية العلم والإحاطة بشؤون العباد، والمعية الخاصة هي التي تستلزم ماذا؟ التوفيق والسداد والإعانة والتأييد ونحو ذلك. كيف نميز بين المعيتين؟ السياق القرآني هو الذي يحدد ذلك. السياق القرآني هو الذي يحدد نوع المعيتين. طيب، ننتقل إلى قاعدة أخرى وبها نختم. طبعا هذا ليس آخر لقاء، بقي لنا لقاءان غير هذا اللقاء، والخطأ مني لأني حسبت على محاضرات أو لقاءات معينة، ثم جاء التنبيه من الإدارة على أن هناك يعني غير هذا اللقاء، هناك لقاءان بإذن الله جل وعلا، ونمشي في الرسالة إن شاء الله وننهيها بهدوء بإذن الله عز وجل. وفي آخر اللقاء هناك يعني لمن أراد الحصول على شهادة من الجمعية والحصول أيضا على المذكرة والملزمة للدورة، هناك شهادة، هناك اختبار يسير مو صعب إن شاء الله، طمن أبو عبد الله. طيب، نعطيكم هدية إن شاء الله معي ومزنة. طيب، نأتي إلى ختام هذه القواعد في هذا اللقاء، وهي قاعدة قرآنية عقدية أيضا لها صلة بالاعتقاد، وهذه القاعدة هي أنواع الدعاء في القرآن. أنواع الدعاء في القرآن. الحقيقة أن يعني هذه المسألة طويلة جدا تحتاج إلى بحث وتنبيه، لكن أنا أتيت على أو اكتفيت بما أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: الدعاء والدعوة. الدعوة أيضا سؤال الله جل وعلا، والدعاء قال: يشمل دعاء العبادة فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسوله، ودعاء المسألة وهو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل ما ورد في القرآن من الأمر بالدعاء، وقال ربكم ادعوني، والوعد بإجابة الدعاء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن الثناء على الداعين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، والنهي عن دعاء غير الله، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إلى آخره. معنى هذا الكلام الذي قاله المصنف أن هذا الدعاء يشمل ماذا؟ يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن الدعاء على نوعين: الأول دعاء مسألة، والثاني دعاء عبادة. والسؤال هنا: ما ضابط كل نوع؟ ما ضابط دعاء المسألة وما ضابط دعاء العبادة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان دعاء العبادة أو ضابط دعاء العبادة: كل عبادة أمر الله بها ورسوله. كل عبادة أمر الله جل وعلا بها ورسوله فإنها دعاء عبادة: الصلاة، الذكر، الحج ونحو ذلك، العمرة وغير ذلك من العبادات. دعاء المسألة ما ضابطه؟ قال: هو سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار، يعني طلب الحوائج من الله جل وعلا. وحاجة الإنسان إما أن تكون بطلب ما ينفع أو بدفع ما يضر، هذا ضابط دعاء المسألة. وهذه القاعدة أخواني بينها المصنف رحمه الله في مواضع كثيرة من تفسيره عند الآيات المتعلقة بالدعاء، وعقد لها أيضا قاعدة مستقلة في كتاب القواعد الحسان عند القاعدة 51، فارجعوا إليها. وإذا نظرنا في القرآن نجد أن فيه الكثير من المواضع التي يقرر فيها أنواع الدعاء، كقول الله جل وعلا: فادعوا الله مخلصين له الدين. أدعو الله أي دعاء مسألة ودعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، يشمل الدعائين عبادة ومسألة. إنا كنا عن أهل الجنة، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. كيف يدعون الله بأي شيء؟ دعاء المسألة ودعاء العبادة. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. النهي عن دعاء غير الله يشمل النهي عن دعاء المسألة ودعاء العبادة. فلا تدعوا مع الله إلها آخر، المقصود ماذا؟ النهي عن دعاء غير الله دعاء مسألة، والنهي عن دعاء غير الله دعاء عبادة، فتكون من المعذبين. قال جل وعلا في صفات أهل الإيمان: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا. عندما يقوم الليل ماذا يفعل؟ يصلي ويذكر الله، وهذا دعاء عبادة. ويدعو الله ويسأله من فضله، دعاء مسألة. من القضايا الهامة جدا أخواني في هذا الباب، في باب الدعاء، هو الوقوف عند الآيات المتعلقة بالدعاء، وذلك لأن كثيرا من الأحكام والمسائل المتعلقة بالدعاء جاء بيانها في القرآن، وهذا ندركه من خلال النظر لتفاسير الصحابة والتابعين والوقوف على الآثار، وأيضا ندركه من خلال تفاسير أهل العلم المعتبرين. ولولا ضيق الوقت لذكرت لكم الكثير من هذا، لكن أنصح بري يعني تتبع الآيات المتعلقة بالدعاء، ستجون فيها الكثير من هذه الأحكام وبيان المسائل. والشيخ ابن سعدي رحمه الله ممن اعتنى بهذا، فلعلكم تجدون يعني بعض التنبيهات على هذه المسألة العظيمة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا للإقبال على كتابه هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.